صلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطواف أم لا؟ والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها تؤدى بأسباب تجد للمصلي، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي. فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة، وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ثم يجلس فيه من راحة أو القراءة أو الدرس فإنه صلي تحية المسجد ويجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر أو كسفة الشمس فتصلى صلاة الكسوف. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صبغة الشعر فيقول: هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا.
يسن للجميع تغيير الشيء الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما أحضر لديه والد الصديق أبو قحافة وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبا أمر بتغييره وقال: غيروا هذا الشيب والتميم السواد. وهذا يعم الرجال والنساء، فالسنة للجميع تغيير الشيب بالحمرة والصفرة بالحنة ونحو ذلك ما بالسواد. أما السواد الخالص فلا يجوز أن يغير به الشيء بهذا الحديث الصحيح، ولكن يغير بغير السواد بالحنة والكتم والصفرة بين السواد والحمرة أو الحمرة الخالصة أو الصفرة، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا هنا في أحد المساجد خطيب جمعة يلقي دروس قبل خطبة الجمعة، وفي إحدى الجمعة تحدث وقال: إن إسبال السراويل والثياب جائز ولا شيء فيه، وإنما التقصير أو الرفع فوق الكعبين أو إلى نصف الساقين هذه بدعة، فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأجورين جزاكم الله خيرا؟
هذا الخطيب من صح ما قلت عنه قد أخطأ وغلب، هداه الله ورزقه العلم النافع وإيانا والمسلمين. والصواب أن الإسبال لا يجوز ما تحت كعبين في حق الرجال، لا في السراويل ولا في القمص ولا في البشت ولا في الإزار في حق الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، وينفق ثيابه من حيث كان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذان الحديثان نص في تحريم الإسبال وأنه من الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك. وإذا كان الإسبال من أجل كبد صار أكبر وأعظم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإذا جره مطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رفع الثوب فوق الكعب ويانس الساق فهذا هو السنة كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإسبال حتى تغطي قدميها إلا أن يكون عليها جوربان أو مجالس فلا بأس. وإن فالسنة لها أن تخفي ثيابها حتى تستر قدميها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة ما رأيكم في هذا العمل شيخ؟
أنا أقول في هذا وأسأل إيش في إنسان درس الناس وهم جالسون قبل الجمعة لا حرج.
الحمد لله.
الله أعلم أنه كان يقوم بهذا رضي الله عنه.
ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وشبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عملي هذا معصية لهم؟ وبماذا توجهون الآباء جزاكم الله خيرا؟
قد أحسنت فيما فعلت في إتلال هذا الحجاب. وضع الحجب منكر لازم، لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا وضعه في الرقبة أو في العرض، كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق رجلا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه، ومن ذلك الحروز وهي التمائم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو توضع تحت الوسائل، كل هذا لا يجوز. وإلى المشروع القراءة على المريض ويقرأ عليه يلقيه ينفض عليه بالفاتحة بغيرها من السور من الآيات بالدعاء، هذا أمر مشروع. وأما الحجاب المسمى الحج وما أشبه ذلك مما يعلق هذا لا يجوز، سواء سمي حجابا أو حجزا أو غير ذلك من الأسماء. هو التميمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت تحت الوسادة أو مربوطة في العنق أو في العوض أو في غير ذلك. نسأل الله للجميع الصلاح والهداية، وعلى والديك أن يتوبا إلى الله ويستغفرا، عليك أن تنصحهما بالزهر وكلام طيب، أو تأتي لهما بطالب العلم ينصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم المعروفين من العقيدة الطيبة والبصيرة حتى تتعلم والداك العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد هيدع السلطان وأبو فريد عطيه العايد. الإخوة لهم جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن الأضاحي فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيته ومما تكون الأضحية جزاكم الله خيرا؟
الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عما وحد الله من أمته، في رواية عما لم يضحي من أمته. فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم النيران والفقراء كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام من البقر والإبل وعلى الخاصة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن الرجل وأهل البيت، عن واحد وعن رجل وأهل البيت ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، كل شيء عن الرجل وأهل البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا. وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأهلابه. وإذا دخل شهر العدة وهو يعزم على الضحية لم يأخذ من شعاره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي، خاصه أما أهله فلا حرج عليه
الحمد لله،
لكن هو الذي يبذل الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ من شعاره ولا من أطفاله شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم على
سيدنا. إذا دخل شهر الحجة وأراد أهله من الضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئا، إلا من شعره ولا من الظهر ولا من الجين في جسد من البشر حتى يضحي، إلا الحاج والمعتمد في عشر الحجة فلا حد فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، فالمأمور به لا بد منه غير داخل في النهي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن سن التكليف فيما يبدو شيخ عبد العزيز، فيقول: ما هي السن التي لا حساب فيها؟ هل هي ما قبل 15 أو أقل أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا.
سن التكليف 15، إذا أكمل الرجل أو المرأة 15 سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس، صوم رمضان، حج البيت مع الاستطاعة وسائر التكاليف. أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله ولو كان صغيرا، لأنه حق المال، لو خير الزكاة عنه وليه وإن كان صغيرا، وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير. ويحصل التكليف أيضا في حق الرجل والمرأة بالإنزال، إذا أنزل من بشهوة في اليقظة أو في النوم صار رجلا صار مكلفا وصارت المرأة مكلفة في الإنزال. يقول الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. ويحصل أيضا تكييف للرجل والمرأة بالإملات، إملات الشعر حول الفرج، الشعر المسمى الشعرة والعانة، إذا أنبت الرجل والمرأة شعر الخشن حول الفرج يكون قد كلف. هذه ثلاثة للجميع، الإملات وإنزال المني بالشهوة وإكمال 15 سنة للذكر والأنثى. متى وجد واحد صار الرجل مكلفا وصارت المرأة مكلفة، إذا كان عاقلين أما المجنون والمعتوه فليس عليه كفيل ولو بلغ 100 سنة، ما كان عقله زائلا سواء سمي جنونا أو عسها فلا كفيل عليه. وهكذا كبير السن إذا زال عقل، إذا كبر سن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف سواء في الرجل أو امرأة بسبب اختلال العقل بكبر السن. وهناك أمر رابع يتعلق بالمرأة وهو الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة ولو كانت 18 سنين أو 9 سنين، متى حاضت أمرت بالصلاة وغيرها من التكاليف وصارت مكلفة بذلك، وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول مقدمه محمود حا. أخونا يقول: كنت في صحة جيدة وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، فكنت أصل إلى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول: كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأصلي الصبح حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت أفعل؟
أولا ننصحك بعدم السفر إلى بلاد الكفرة، وأن تكون التجارة في بلادك أو في بلاد إسلامية لا يظهر فيها الشرك والشر. جاهد نفسك بذلك واحذر لعلك تسلم لعلك تنجو. وإذا كنت مسافرا في أي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ما دمت في حال السفر. إذا كان السفر لا تتحلله الإقامة الطويلة، أما إذا وجدت إقامة طويلة فإنك لا تجمع، لا تصلي أربعا وتصلي الصلاة في وقتها. إذا كانت الإقامة التي عزمت عليها في البلد تزيد على 4 أيام قد عزمت عليها، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنك تصلي 4 ولا تجمع. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو كنت مترددا لا تدري هل تقيم 4 أو أكثر أو أقل، فإنه لا حرج عليك أن تصلي عصرا وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والقصر معناه تصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء، هذا القصر. والجمع معناه تضم المغرب الى العشاء والظهر الى العصر، هذا هو الجمع. واذا كان حولك مسلمون فصلي معهم جماعه في الفتره التي انت فيها، في الفندق، في اي مكان، احرص على الجماعه اذا تيسرت. وإذا كان هناك مسجد فصلي معهم، لا تصلي وحدك، صلي معهم وأتم 4، لأن الجماعة لازمة. أما إن كنتم 2 أو 3 فلا بأس أن تصلوا وحدكم أصلا في حال السفر، وإن صليتم مع الجماعة فصلوا 4، وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع يحيى مالك. يقول: أثناء الصلاة يجيء أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟
لا أعلم بهذا أصلا، بل يأتي إن أمكن ركع مالما، وإلا قضى ما فاته الحمد لله. ولا حاجة إلى أصوات ولا حاجة إلى أن يقول إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يتصل بالصف. فإذا دخل الركوع فالحمد لله، وإلا سجد مع إمامه وقضى ذاته والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا، فهل أنبهه أو أسكت؟
نعم تنبه، لأن الصائم لا يجوز يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه، وإن كان لا يأثم بالنسيان فليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب أو الأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة غين دال، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الفتاشة، فهل هذا حرام؟
ليس بحال أصل، بل هو بدعة ولا يجوز فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسنة أن يقبر وحده، لا يفتح القبر الأول، بل يصلى عرفه وحده ويدفن ميت جديد وحده، هذا هو السنة، كل ميتكم وحده في قبر مستقل، إلا عند الضرورة إذا كثر الموتى كثيرا شق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس أن يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، وإلا في السنة أن يكون كل ميت في قبرنا الحية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون،
اللهم صل عليه،
يقبرون كل واحد وحده، لكن لما كانت وقعة أحد وكثر الموتى والناس فيهم جراحات ومشقة دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة جميعا في قبر من أجل حاجة، وإلا في السنة أن يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا هو السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، أي أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا.
يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد، إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد عند جلوس الإمام، لا الثالث الإمام وهي واحدة للمأموم، هذا يجلس معه متابعة، ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام التي هي الثانية في حق المأموم، سقط عنه لأن عليه المتابعة.
من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟
إذا كان مسلما تؤكل ذبيحته، لأن الصغير لا يجب عليه الصلاة ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني تبع المسلمين تبع والديه محفوظا بإسلامه، فذبيحته حلال، لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ ولا يصلي فلا تجوز ذبيحته في أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، نسأل الله العافية، في حق المكلف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟
إن قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول فهو أفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة هذا أفضل في أصح قول العلماء، والأفضل الفراش الأول من السجدتين يجب على اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الافضل. وان تبرك فلا حرج، او كان يشق عليه الاستطاعه فلا حرج. المقصود ان التبرك في الشهر الاخير الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا هو الافضل. اما الشهر الاول فالسنه فيه في الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في فجر صلاه الفجر والجمعه في الافتراش. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورط بلا سبب فلا باس، كلها امور مستحبه ليست فريضه. الافتراش والتورط كله سنه، فلو انه افترش في محل التورط او تورط في محل الافتراش فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. اذا كذبت على والدتي في امر لم افعل وهي امرتني بفعله، وذلك لأنها سرعان ما تغضب وتدعو علي، فهل الكذب عليها جائز لكي ترضى؟
الأصل في الكذب أنه لا يجوز، النفي ثلاث. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي يرخص الكذب في ثلاث: في الحرب، في الجهاد إذا كذب الأمين لمصلحة تنفع المسلمين، وفي الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين المتخاصمين. وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها لا بأس. أما الكذب على أمك أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق والعناية بالأسلوب الحسن والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة. لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليه وصار بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن يرضيه، ولا يضر أحدا من الناس ومن جسم إصلاح لا حرج عليك فيه عند المروءة، يدخل في قسم إصلاح. إذا كان كذبا لا يضر أحدا من الناس وإنما يحصل به رضا الوالدين وعدم جعلهما عليك أو سبهما لك، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة منال عبد الله من الأردن بعثت تسأل وتقول: سمعت من
هذا بعيد قطعا أن تدخل على من بجاب الرقاة، من امرأة من أصلح النساء وهي زوجة شخص من أصلح الرجال من عشرة مدخلهم الجنة، هذا من أبعد الأشياء. ثم علة خامسة وهي أن هذا يحتمل أن يكون لو صح أن يكون قبل أمر الحجة، قبل أن يمر النساء بالتحجب، كانوا في أول الهجرة تجد المرأة مع الرجال مكشوفة تكشف الوجه واليدين مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب ونهي النساء عن التكشف في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليس خاصا بأزواج النبي بل هو عام، أحكامهما عامة لا تخص أزواج النبي ولا غيرهن، هذه قاعدة كلية. حكم الله في واحدة أو في جماعة أو في رجل أو رجال حكم للجميع، لأن الله أنزل الشريعة للجميع، فلا يقول فلا يجوز ان يقال هذا خاص بفلان او فلانه الا بدليل يخصه، والا فالاصل ان الاحكام عامه لجميع الرجال والنساء، هذا هو الحق مما عليه من اهل العلم، ولا يقال هذا الحكم خاص بفلان او فلانه الا بدليل يدل على التخصيص، وليس هناك دليل يدل على تخصيص ازواج النبي بالحجاب، فهو عام للجميع، كما قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذيه وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى ولا يبدين زينتهن هذا عام للمؤمنات ولا يبدين زينتهن عند بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والوجه من الزينة والقدم من الزينة والرأس من الزينة والكف من الزينة. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.